لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول توفيق الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه حول القراءة في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الحديث العاشر أو التاسع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العثيمين رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب، كلمة طيب بمعنى طاهر منزه عن النقائص، لا يعتريه الخبث بأي حال من الأحوال، لأن ضد الطيب هو الخبيث، كما قال الله عز وجل: قل لا يستوي الخبيث والطيب، وقال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ومعنى هذا أنه لا يلحقه جل وعلا شيء من العيب والنقص، فهو عز وجل طيب في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أحكامه وفي أفعاله وفي كل ما يصدر منه، وليس فيه رديء بأي وجه. قوله صلى الله عليه وسلم،
يعني أن ذاته كاملة وأن أفعاله كاملة وأن صفاته كاملة وأن أسماءه كاملة وأن أحكامه كاملة وأن حكمه سبحانه وتعالى كاملة، فالله عز وجل كامل غني من كل وجه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأفعاله سبحانه وتعالى لا نقص فيها، وصفاته سبحانه وتعالى لا نقص فيها، وأسماءه سبحانه وتعالى لا نقص فيها، وشرعه سبحانه وتعالى لا نقص فيه، فهو شرع كامل وصفات كاملة وأفعال كاملة. والله عز وجل لا يقبل إلا طيبا، لهذا فهو طيب، طيب لا يقبل إلا طيبا، وتر يحب الوتر، رفيق يحب الرفقة. والله تبارك وتعالى يحب هذا كله لأنه هو ذلك سبحانه وتعالى، طيب فلا يقبل إلا طيبا ولا يحب إلا طيبا. لهذا قال سبحانه: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فلا يستوي الخبيث والطيب، بل الطيب معروف والخبيث معروف، الطيب يقبل والخبيث يرد، سواء كان هذا في الأحكام أو في العقائد أو في العبادات، فما وافق منه الشرع فهو طيب، وما خالف الشرع فهو المبتدع الذي يرد، ما حدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد. فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، لهذا كانت الرسل أطيب البشر لأن الله اصطفاه سبحانه وتعالى، وكان أولياء الله الصالحون هم أطيب الناس أيضا. ولهذا قال تبارك تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب والله معهم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلا بد أن نتأسى ونقتدي بهذا، لهذا الإنسان لا يقبل إلا طيبا من الاعتقادات، فلا يقبل عقيدة الجهمية ولا المعتزلة ولا الأشاعرة ولا المرجئة ولا الخوارج ولا الإخوانية ولا التبليغية ولا السكندرية ولا كل هذه الأفكار والمناهج، لأنها ليست طيبة. لماذا ليست طيبة؟ لأنها ليست على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما على هدي المؤسسين، على هدي القائمين عليها، على هديهم. فما قالوه فهو الشر، وما انتقدوه فهو المنتقد، وما مدحوه فهو الممدوح. فلا تقبل من الاعتقادات إلا ما كان عليه النبي والصحابة، ولا تقبل من العبادات إلا ما قام عليها فقه الدليل، ولا تقبل من الأخلاق إلا ما سبقك به أولياء الله الصالحون، لا تقبل شيئا إلا إذا كان طيبا. إذا أردت أن تتزوج امرأة فاختر المرأة الطيبة التي تصلي خمسها وتحصن فرجها وتصوم شهرها وتطيع أمر زوجها وتحفظه في نفسه وماله. إذا اخترت الصاحب فاختر الصاحب الذي يدلك على الخير ويحثك عليه ويأتي بك إلى مجالس العلم والطاعة ويفتح لك قنوات الإقبال عليه سبحانه وتعالى. ليس الغاش لك، ليس الذي يمدحك في وجهك ويلدغك في خفاء، إنما اختر الصاحب الطيب الذي إذا رأيته ذكرك بالله سبحانه وتعالى، وإذا اجتمعت معه دلك على الخير، وإن حصل منك إعوجاج حرص على إصلاحك واستقامتك، وإذا حصل منك انحراف وبعد حرص على ردك إلى الحق. فلا تقصر إلى الصاحب الطيب، ولا تجاور أيضا إلا الجار الطيب، الجار الطيب الذي يذكرك بالله، الجار الطيب الذي يستر عوراتك، الجار الطيب الذي لا يؤذيك، الجار الطيب الذي تعاونه ويعاونك. ولا تقبل أيضا من المآكل إلا الطيب، فلا تأكل ميتة ولا تأكل نجسا ولا تأكل مضرا، ولا تشرب أيضا إلا الشراب الطيب، فلا تشرب مسكرا ولا محرما، ولا تقول أيضا إلا القول الطيب الذي هداك الله عز وجل إليه، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فلا تقول كلمة يحاسبك الله سبحانه وتعالى عليها، وإنما قل الكلمة التي تكون في ميزان حسناتك، كما قال النووي رحمه الله تعالى أيضا في هذا المعنى قائلا: وإذا أراد الإنسان أن يتكلم نظر في كلامه، فإن كان صالحا تكلم، وإن كان غير ذلك أمسك، وإذا استوى الأمران سكت، فإن السلامة لا يعدلها شيء. قال صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا كانت الكلمة ترقيك فقلها، إذا كانت الكلمة في ميزان حسناتك فقلها. كذلك يختار من النيات والإرادات أطيبها، فيكون أمره على الإخلاص والصدق والإقبال على الله سبحانه وتعالى، فيختار من كل شيء أطيبه. لماذا؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فاجعل حياتك مبنية على هذا، على أن تحقق الطيب من الاعتقادات، من العبادات، من الأخلاق، من الآداب، من الأقوال، من الأصحاب، من الجيران، من الزوجات، من المكاسب، من المطاعم، من المشارب. كم هي عظيمة تلك الآية: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث وكثر أتباعه وكثر مروجوه وحصلت له الزخارف والزينات التي تظهر العيون، لا تبالي بهذا، فإن الطيب هو الذي دعانا إليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الطيب الذي دعيت إليه، إما على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب، أو ما كان مسكوتا عنه على وجه الإباحة، لكن احذر حراما أو مكروها، واحذر فاسدا أو باطلا، ولا تقبل إلا على ما هو طيب. يستطيع الإنسان يا أخواني مع نوع المجاهدة أن يجعل حياته طيبة، لهذا قال سبحانه: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تلك هي الحياة الطيبة، الحياة الطيبة مع الاعتقاد الصحيح، الحياة الطيبة مع العبادة المقبولة، الحياة الطيبة مع رفقة الخير التي لا تخادعك ولا تغشك، إنما رفقة الخير، نعم الصاحب لك، نعم الأخ لك الذي يدلك على الخير والذي يحصل به الانتفاع العظيم. هكذا كن طيبا، لأن الحياة الطيبة لا تكون إلا لمن وفقه الله عز وجل، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وأما من أعرض عن هذا فإن له معيشة ضنكا حتى تكون خاتمتك طيبة. قال سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخل في عبادي وادخل الجنة. هذه هي الروح الطيبة التي بقيت في رضوان الله سبحانه وتعالى وعاشت مع الطيب، وهذا الطيب يدل عليه صحيح المنقول ويدل عليه صريح المعقول، فإن العقل الصريح لا يعارض طيبا دل عليه القرآن والسنة. فكن مع النقل الصحيح والعقل الصريح، ولا تكن محتارا يوما ما، لا تدخل حيرة أبدا إليك، فإن تزاحمت مصالح ومفاسد فلا تتردد أن تظهر المفاسد وأن تجب المصالح، وإن تزاحمت مصالح فلا تتردد فاختر الأعلى، وإن تزاحمت المفاسد فلا تتردد فارتكب الأدنى إن كان ولا بد أن ترتكب مفسدة. فالشارع ما تركك إلا على بينة، ولم يجعل لك منطقة حيرة أبدا، مستحيل يجعل الشارع لك. فإن حصل لك حيرة فاعلم أنها من قلة علمك، ولو علمت ما احترت. ما تقع حيرة إلا بجهل، لا تقع حيرة إلا بجهل، وإلا لو علمت ما تحيرت. حتى في الفضائل، حتى في الفضائل، أعتمر ولا أتزوج ولا أبني مسجدا، هذه حتى ما فيها حيرة، لأن الفضائل باعتبارات، قد يكون فضيلة باعتبار جنس، باعتبار نوع، باعتبار زمن، باعتبار مكان، باعتبار حاجة تقفز لك. فإن عرضت ذلك على مقياس الشرعي وعلى الضوابط الشرعية محتار. لهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، وإذا تزاحمت المفاسد ارتكب الأدنى منها. وإذا كان عندي فضائل وأعمال ولابد وحصل إقبال على الله سبحانه وتعالى فلابد من ترك بعضها واختيار بعضها، فلا أفاضل بين مسنونات وواجبات، بل أقدم الواجب على المسنون. وأما المسنونات والمستحبات فإننا أفاضل بينها وأخذ الأعلى وأترك الأدنى منها والأقل منها. لولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة ولجعلته على قاعد إبراهيم. لو لم تستفد أخي إلا اليوم إلا هذه الفائدة لكفى، خذها وعد إلى بيتك، ولا تحضر درسا على مدار سنة، لكن كن صادقا في تطبيق هذه القاعدة، كن صادقا في تطبيق هذه القاعدة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، لا يقبل إلا الطيب من الأعمال، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فلا يرفع إليه عمل فيه شرك، ولا يرفع إليه عمل فيه بدعة، ولا يرفع إليه عمل فيه نفاق، ولا يرفع إليه عمل أراد صاحبه به غير وجهه. ماذا عملت؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، بل قاتلت ليقال فلان شجاع وقد قيل. ماذا عملت؟ أنفقت، ما تركت من سبيل تحب أن ينفق عبد فيها إلا أنفقت. كذبت، بل أنفقت ليقال جواب ثم يؤمر به إلى النار. ماذا عملت؟ تعلمت فيك القرآن وعلمته. كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، قرأت ليقال قارئ، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين، هذا هو الطيب. تربت يدك. فيا عبد الله احبس نفسك على هذه القاعدة، والله لو صدقنا مع الله فيها لما كان عندنا مبتدع، ولما كان عندنا كسب خبيث، ولما كان عندنا تهاون في صحبة أو رفقة أو جيرة أو غير ذلك. إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، وهدوا إلى الطيب من القول. إن الهداية إلى الطيب منحة من الله، إن الهداية إلى الطيب توفيق من الله. حينما توفق إلى الكتاب الطيب، هذه ليست سهلة، والله ليست سهلة، والله ليست بذكاء، والله ليست بذكاء ولا بغنى ولا بشيء، وإنما محض توفيق من الله. أن توفق للكتاب الطيب، أن توفق للشيخ الطيب الذي تنتفع به في علمه، في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه. والله نولى من الحرمان ومن الخذلان أن تحرم الكتاب الطيب، وأن تحرم الشيخ الطيب، وأن تحرم الجار الطيب، وأن تحرم الصاحب الطيب، وأن تحرم الزوجة الطيبة بما كسبت أيديكم. ويعفو عن كثير، فالله لا يقبل إلا طيب. الله أكبر، الله أكبر، عظيمة يا إخوان هذه الشريعة. لو أننا أخذناها بقوة، ولو أننا أخذنا الكتاب بقوة والسنة بقوة، والله ما أتينا إلا من قبل أنفسنا لا من قبل شريعتنا، والله إنها لأوضح من الشمس في ربيعة النهار.
والله ثم والله، لكننا نحن الذين نحرم هذا الفضل بمعاصينا وبذنوبنا. فلا تخطر إلى طيبا وابحث عنه ولو غلى ثمنه. ومن قال لك إن الشيء النفيس ليس بغال الثمن، لا أنفس من الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لما كانت غالية كان المبذول فيها غاليا وآها لرائحة الجنة، والله إني لأشم رائحتها وراء هذا الجبل. فزت ورب الكعبة، قال: يا رسول الله، هذه نخلة بستانه أبو الدحداح قد منحه في سبيل نخلة، لأنه يريد نخلة في الجنة، لهذا بذل بستانه وبقي بلا نخل في سبيل أن يحصل نخلة في الجنة. ربح البيت. وهذا صهيب يترك كل ماله، ربح البيع أبا يحيى. وهذا بلال يتحمل، وهذا الصديق ينفق كل ماله. لماذا؟ من أجل الجنة. سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة. لا نقول كما يقول أصحاب الشطحات: إلهي ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوف من نارك، إنما عبدناك ربنا طمعا في جنتك. وكيف لا نطمع فيما طمع فيه النبي وحثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل هذا من أعلى الأمور. إذا سألتم الله الجنة فسألوه في الفردوس الأعلى. كيف وهي التي فيها رؤية وجه الله سبحانه وتعالى من أجل ذاتك؟ وأين يرى الإنسان ربه؟ أليس في الجنة؟ أليس في الجنة؟ فمن قال لك بأن الشيء النفيس ثمنه قليل؟ من قال لك؟ من قال لك بأن التجارة في الأخلاق العالية ثمنها ذهيل؟ إنه لا يرقى إلى المعاني العالية والمقامات الجليلة إلا أصحاب الهمم العالية وأصحاب النفوس الكبار وأصحاب الإرادات القوية. من قال لك بأن الأخلاق العالية الطيبة يهدى إليها كل واحد؟ من قال لك هذا؟ من قال لك أن الاعتقادات السلفية السنية الخالصة من البدع والخرافات يهدى إليها كل واحد؟ من قال لك هذا؟ من قال لك هذا؟ أخي، لابد أن يسبق ذلك باب عظيم، باب الإفلاس، باب الانطراح بين يدي الله، باب عجلت إليك ربي لترضى، باب إني ذاهب إلى ربي سيهديه. هذا الباب الذي يترتب عليه المقامات العالية. يا إبراهيم، إلى من تكلنا؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: اذهب فلن يضيعنا. من قال لك يا أخي؟ من قال لك بأن الحياة في الثريا سهلة؟ من قال لك هذا؟ من قال لك بأن مزاحمة الصحابة سهلة؟ من قال لك بأن السير في ركاب العلماء سهل؟ من قال لك يا أخي؟ من قال لك هذا؟ من قال لك؟ من قال لك أن تربية عينيك وأذنيك ولسانك وقلبك ويديك ورجليك وفخذك وفخذيك وفرجك وبطنك، من قال لك بأن هذه سهلة؟ لا والله، ليست بسهلة. إنها صراع مع الشيطان، إنها صراع مع النفس التي تؤزك على الشر، صراع. نعم صراع، فأنت مجاهد في كل لحظة في كل وقت. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فعلامة تتاجر في الخبيث، علامة تتاجر في الفاسد، علامة تتاجر في الباطل، علامة تجعل تجارتك هذا. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. فمن قال لك بأن هذه الأمور العالية العظيمة سهلة ويبذل فيها الشيء السهل؟ من قال لك؟ ولكن من حرص على معالي الأمور فلا بد له من همة ترقيه ومن علم يبصره ويهدي. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبا، فهو سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأعمال وغيرها، وكل رديء فهو مردود عند الله عز وجل، فلا يقبل الله إلا الطيب. ومن ذلك الصدقة بالمال الخبيث لا يقبلها الله عز وجل، لأنه لا يقبل إلا طيبا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح من تصدق بعدل تمرة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل.
كما يربي أحدكم فلوه،
فلوه
حتى تكون مثل الجبل. فإن النظر ليس إلى التمرة، إنما النظر إلى ما يدفع التمرة، وهو الطيب من الإرادات ومن مواساة المسلمين المؤمنين الفقراء. فإن شطر التمرة قد يقيق من نار جهنم، فاتقوا النار ولو بشق تمر، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى هذا قدر ما يكون النظر إلى الإخلاص والمتابعة، فلهذا يعظم العمل ولو قل. ولهذا عظم عمل المرء البغي لما سقط الكلب رحمة به، فالله أولى بذلك. وعظم عمل الرجل الذي قال لغلامه وكان يدين الناس أنظر هذا الموسر وتجاوز عن المعسر، فعظم عمله. وعظم عمل من نحى فرع شجرة من طريق الناس فيتقلب بها في الجنة. لا ينظر إلى صورة العمل قد تكون قليلة، لكن ينظر إلى ما يدفعها. من تصدق بعدل طمرة من طيب، الله أكبر، من كسب طيب، عدل طمرة، طمرة يعني لا تيأس يا صاحب الجنيه، لا تيأس يا صاحب الربع جنيه، لا تيأس يا صاحب الطمرة، فإن لك محل للسباق، لا يسبق أصحاب المليارات والملايين فقط، لا يسبق هؤلاء فقط، إنما زاحم، بل سبق درهم ألف درهم، وسبقت تمرة مخازن من التمر والطعام. إن لك قدما بين أقدام هؤلاء، وإن لك محلا بين محلات هؤلاء، فلا تحقرن من المعروف شيئا. نعم.
فالطيب من الأعمال ما كان خالصا لله موافقا للشريعة، والطيب من الأموال ما اكتسب عن طريق حلال. وأما
طيب من الأعمال ما اشترط فيه الشرطان، الإخلاص والمتابعة. نعم.
وأما ما اكتسب عن طريق محرم فإنه خبيث. وقوله صلى الله عليه وسلم طيبا هنا يشمل الطيب بعينه والطيب بكسبه، فلو أن إنسانا تصدق مما اكتسبه على وجه حرام هل تقبل الصدقة أو لا؟ فالجواب إن تصدق به تقربا إلى الله عز وجل لم تقبل منه ولم يسقط عنه اسم الكسب الحرام، وإن تصدق به تخلصا منه سلم من الإثم، ولكن لا تقبل هذه الصدقة على أنها صدقة بل على أنها توبة. ولو أن أحد
هذا كلام دقيق، هذا كلام العلماء، هذا كلام العلماء. فالطيب قال الشيخ يشمل هذا الطيب بعينه والطيب بكسب. فإن تصدقت بشيء محرم عينا كالخمر أو كذا هذا لا يقبل، لأن الخبث عائد إلى عين. وقد تتصدق بمال فالمال طاهر وليس نجسا، ليس محرما العين، وإنما محرم لكسبه. فإن كسبت مالا محرما وتصدقت به فما حكم ذلك؟ هل تقبل الصدقة أم لا؟ واحد تاجر في ربا وتصدق، واحد تاجر في تجارة محرمة ويتصدق، هل تقبل الصدقة أم لا؟ هل يقال بانفكاك الجهة هو آثم في كسبه مثاب على نفقته؟ نقول هنا النص يمنع من ذلك، إن الله لا يقبل إلا طيب. دل هذا على أن إن تصدق بهذا فلا يقبل. إن كان يقصد بذلك التقرب إلى الله يضع ماله في البنك فيأخذ هذه الأرباح ويتصدق بها تقربا إلى الله، فنقول لا يقبل الله عز وجل منك. أما إذا تخلص منها على وجه التوبة من هذا الكسب المحرم فإن الله عز وجل لا تقبلها منه كصدقة، وإنما يتقبلها منه كتوبة. هذه توبة من ذنب، ليس صدقة بمال. شوفوا ضوابط العلماء يا إخواني، شوفوا ضوابط العلماء الربانيين، هذه فوائد، انتبهوا. فإنه بذلك لا تتعارض النصوص، فلا يقبل الله عز وجل إلا الطيب. لكن هذا الرجل عظمت حرمات الله عنده وأراد أن يتخلص من المال الحرام، رجل عنده مليون جنيه حرام وأراد أن يتخلص منه مع قوة الداعي إليه، نقول ما تقبل، ما يقبل هذا منك، وفقط ما يقبل منك كصدقة، فإن الصدقة شرطها أن تكون من طيب، وهذا محرم لكسب، لكن لك أجر عظيم على تعظيم حرمات الله، لك أجر عظيم على التوبة من المحرم، توبتك حسنة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبقى سيئات الكسب الحرام انقلبت إلى حسنات، أما المال فإن الله لا يقبل إلا طيبا على وجه الصدقة. وبهذا تجتمع النصوص كلها، فلا يحرم التائب من الكسب المحرم من الأجر نظرا لتعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، نظرا لتوبته الصادقة، فإن التوبة من أعظم الأعمال. نعم. وأما كصدقة فإن الله لا يقبلها. نعم. لا، ما لأن هذه الصورة غير موجود، لأنه يستطيع أن يضع الأموال في البنك بدون حاجة إلى هذا، يقول لهم لا أريدها. يجعل حسابه حساب يسمونه حسابا جريا تقريبا، اللي هو لا يكون فيه أرباح، لكن ما يضع وبعدين ينتظر حتى إذا خرجت الأموال وكذا، لا، لأنه يستطيع أن يمنع هذا من أول الأمر. وإن تمتم فلكم رؤوس وأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لكن هذا يتصور كما قلنا في هذه الصورة، اللي هو أن يكون لا يعلم عن الحرام شيئا ولا كذا، ثم أخذ الأموال حتما لأنه ما عندهم بند مثلا إرجاء، فحينئذ يتخلص منه. نحن نقول هذا عند الاضطرار، فالإثم عليهم هم، لكن هو يحفظ مالك، تحفظ مالك عند يهودي، تحفظ مالك عند نصراني، بأي وسيلة إذا لم يكن إلا هذا الطريق. نعم.
ولو أن أحدا بنى مسجدا من أموال ربوية،
لأنك ما أعطيتهم هذا المال يتربحوا فيه، تعطيهم هذا المال ليحفظوه، هم الذين تربحوا، فيكون فعلهم هذا يعود إثمه عليه. نعم.
ولو أن أحدا بنى مسجدا من أموال ربوية أيصلى في هذا المسجد أو لا،
يمنع من ذلك، لكن هذا الراجح حتى لا يضيق على الناس، لا سيما عند خراب الذمم وقلة الأمانة. نعم. ولو أن أحدا بنى،
ولو أن أحدا بنى مسجدا من أموال ربوية أيصلى في هذا المسجد أو لا؟ الجواب نعم،
أيصلى في هذا المسجد. واحد بنى مسجد، هذا المسجد من مال الحرام، واحد عنده مصنع خمور، واحد عنده مصنع دخان، وبنى مسجدا، هل يصلى فيه أم لا؟
الجواب نعم، يصلى فيه، ويشجع هذا على أن يبني مساجد أخرى، لأن فيها نفع للمسلمين وتخفيفا من الإثم عليه إذا نوى بذلك التخلص،
إذا نوى بذلك التخلص. وهذا قبل أن نشجعه على بناء المساجد، نشجعه على التوبة والتخلص من هذا المال. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، تعلية لشأن المؤمنين، وأنهم أهل أن يوجه إليهم ما أمر به الرسل. فقال عز وجل في أمر المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فأمر الرسل أن يأكلوا من الطيبات، وهي التي أحلها الله عز وجل واكتسبت عن طريق شرعي، فإن لم يحلها الله كالخمر فإنها لا تؤكل، وإن أحلها الله ولكن اكتسبت عن طريق محرم فإنها لا تؤكل. وأضرب لذلك مثلين: الأول رجل أكل من شاة ميتة، فهذا لم يأكل من الطيبات، لأن الله تعالى حرم أكل الميتة، وهذا محرم لذاته. الثاني رجل غصب شاة وذبحها وأكل منها، فحكمها أنها ليست بطيبة، وهي محرمة لكسبها. واعملوا صالحا، أي اعملوا عملا صالحا، فأمرهم بالأكل.
فالصلاة تصح في هذا المسجد، تصح الصلاة في هذا المسجد الذي بناه من مال الحرام، لكن هو آثم بهذا إلا إذا نوى التخلص من هذا المال،
لكن يواصل التجارة في المحرم ثم يبني مساجد، هذا رجل أهل، بل متلاعب، بل هذا رجل متلاعب، لأن الطاعة لا تتناقض. فإن أطعت الله عز وجل في بناء المساجد على ما لم تطعه في ترك المحرمات. نعم.
واعملوا صالحا أي اعملوا عملا صالحا، فأمرهم بالأكل الذي به قوام البدن، ثم أمرهم بالعمل الذي يكون نتيجة للأكل، لكنه قال واعملوا صالحا، وصالح العمل ما هو ما جمع بين الإخلاص والمتابعة. ولهذا روي عن بعض السلف أنه قال العمل الصالح ما كان خالصا صوابا، أي خالصا لله صوابا على شريعة الله. وقال تعالى في أمر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كما قال للرسل كلوا من الطيبات، فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إذن نقول المؤمنون مأمورون بالأكل من الطيبات، والمرسلون كذلك مأمورون بالأكل من الطيبات.
فهذا في تعالية لشأن المؤمنين كما قال الشيخ، لأن الله ما يأمر الرسل إلا بمعالي الأمور ولا بالأمور الكبار العظام، فلما أمرك بما أمر به الرسل دل هذا على تعالية شأنك. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذا الرجل يطيل السفر، والسفر من أسباب إجابة الدعاء ولا سيما إذا أطاله. وقوله صلى الله عليه وسلم أشعث أغبر، يعني أشعث في شعره أغبر من التراب، أي أنه لا يهتم بنفسه، بل أهم شيء عنده الدعاء. وقوله صلى الله عليه وسلم يمد يديه إلى السماء، ومد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، كما جاء في الحديث إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وقوله صلى الله عليه وسلم يا رب،
إلا في المواضع التي لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم رفع يدين فيه. قبل الصلاة مثلا ما ورد أن النبي كان يرفع يديه في شيء من الأذكار. نعم.
وقوله
ولا في خطبة الجمعة حال الدعاء، دعاء الإمام أو دعاء المأموم ما ورد هذا، أما في الاستسقاء ورد كما في حديث أنس. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم يا رب يا رب نداء بوصف الربوبية، لأن ذلك وسيلة لإجابة الدعاء، إذ أن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية. وقوله صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام، يعني طعامه الذي يأكله حرام، أي حرام لذاته أو لكسبه. وقوله صلى الله عليه وسلم ومشربه حرام، يعني شرابه الذي يشربه حرام إما لذاته أو لكسبه. وقوله صلى الله عليه وسلم وغذي بالحرام، وغذي بالحرام، يعني أنه تغذى بالحرام الحاصل من فعل غيره. ولكن الحافظ النووي رحمه الله قال وغذي بالحرام أي شبع به، والنووي رحمه الله عالم باللغة العربية كما هو عالم بالرواية. وقوله صلى الله
عليه وسلم عالم باللغة كما هو عالم بالرواية. الشيخ حتى في مقدمة كتابه وهو يبين فضل النووي خلافا الحددية الذين الحددية بحق، يعني ليس الحددية الأوصاف التي لا تكون في محلها، الحددية بحق الذين يطعون في العلماء بحق العلماء الذين تلقت الأمة علومهم. يقول الشيخ في المقدمة فإن الحافظ النووي من أصحاب الشافعي المعتبر أقوالهم ومن أشد الشافعي حرصا على التأليف، فقد ألف في فنون شتى وكذا إلى أن قال وهو في الحقيقة من أعلم الناس، والظاهر والله أعلم أنه من أخلص الناس في التأليف، لأن تأليفاته رحمه الله انتشرت في العالم الإسلامي، فلا تكاد تجد مسجدا إلا يقرأ فيه كتاب رياض الصالحين وكتبه مشهور اللي هي الحددية يقولون تحرق. وهو رحمه الله قد يقول قائل لعل هذا لأن الشيخ ما اطلع على كلامي في الاستفات وكلامي في كذا، قال الشيخ وهو رحمه الله مجتهد، والمجتهد يخطئ ويصيب، وقد أخطأ رحمه الله في مسائل الأسماء والصفات فكان يؤول فيها لكنه لا ينكرها، فمثلا استوى على العرش يقول أهل التأويل معناه استولى على العرش، لكن لا ينكرون استوى، لأنهم لو أنكروا استواء تكذيبا لكفروا، فهم يصدقون به ولكن يحرفون. ومثل هذه المسألة وقعت منه رحمه الله خطأ في تأويل بعض نصوص الصفات، هذا طبعا لعدم اطلاع على مذهب السلف، ولو اطلع على مذهب السلف لقال به، ولقد رجع رحمه الله تعالى عن ذلك قبل أن يموت بأشهر، ثم قال إنه لمغمور بما له من فضائل ومنافع جمة، ولا نظن أن ما وقع منه إلا صادر عن اجتهاد
وتأويل فائغ. ولقد ضل قوم من خالف الخالفين الذين أخذوا يسبون سبا عظيما حتى بلغني أن بعضهم قال يجب أن يحفر شرح لإيه النووي. فهذا هو نظرة أهل العلم لمن لا نقول يعني عنده خطأ أو خطئين في كذا، ولكن لمن سلك مسالك أهل العلم ولكن خفي عليه الدليل، لكنه خفي عليه الدليل. نعم نعم، يعني وافق الأشاعرة. نعم وافق الأشاعرة، ولا هو يرد على الأشاعرة في باب أخرى وليس عنده تأصيل الأشاعرة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم فأن اسم استفهام والمراد به الاستبعاد، وقوله صلى الله عليه وسلم يستجاب لذلك، يعني يبعد أن يستجاب لهذا مع أن أسباب الإجابة موجودة، وهذا للتحذير من أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به. من فوائد الحديث أن من أسماء الله تعالى الطيب لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب، وهذا يشمل طيب في طيب ذاته وأسماء وصفاته وأفعال وأحكامه، فأسماء كلها حسنى، ولا يوجد في أسماء الله ما يكون فيه النقص لا حقيقة ولا فرضا، فكل أسماء الله تعالى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لأن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى، والحسنى اسم تفضيل يقابلها في المذكر الأحسن، ولذلك لا تجد في أسماء الله تعالى ما يحتمل النقص أبدا. ولهذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها.
يعني الصفات نأخذها من مصدر من أمرين، الأمر الأول من الأسماء، فكل اسم له صفة، فإذا قلنا هذا اسم فلا بد أن يتضمن اسم صفة، لأن أسماء الله عز وجل أعلام ومعان، لا بد يتضمن كل اسم صفة، لا كما تقول المعتزلة عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، قدير بلا قدرة، فيثبتون الأسماء علبا مجردة وينفون الصفات، فهذا كلام باطل. أهل السنة والجماعة يقولون بأن أسماءه سبحانه وتعالى تتضمن صفات. الأمر الثاني أن الصفات أوسع من الأسماء، فتأتي الصفات أوسع من الأسماء، وهذه الصفات ما ثبت بها النص أيضا، إما صفات كاملة من كل وجه، وإما صفات من حيث إطلاقية تتضمن كمالا ونقصا، لكن من إطلاقها على الله عز وجل في إطلاقها على الله تتضمن الكمال المحض فقط، مثل المكر والكيد وكذا، ولهذا تذكر على وجه المقابلة، لا نقول بأن الله يمكر وفقط، وإنما نقول على وجه المقابلة يمكر الله بمن يمكر بالمؤمنين، ويمكرون ويمكر الله، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يستهزئون الله يستهزئ به، هذه تذكر على وجه المقابلة حتى يرفع جانب النقص المتوهم في هذا. فنقول إثباته على وجه المقابلة رفع النقص وأثبتها لله عز وجل كاملة، ولهذا فإنه لا يكون اسم من هذه الصفات أبدا، ما يقال ماكر ولا مخادع ولا كذا. نعم.
ولهذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها، كما قال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فمن صفات الله المجيء والبطش، كما قال تعالى وجاء ربك وقال إن بطش ربك لشديد، فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول من أسمائه الجائي والباطش، وإن كنا نخبر بذلك عنه سبحانه ونصفه به، وهو سبحانه وتعالى طيب في صفاته،
لأن الجائي قد يجيء بالخير وقد يجيء بالشر، وشرط الاسم أن يكون متضمنا للكمال من كل وجه. نعم.
وهو سبحانه وتعالى طيب في صفاته، فكل صفات الله تعالى طيبة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فمثلا القدرة والسمع والبصر والتكلم، كل هذه صفات طيبة يتصف الله تعالى بها، وهناك من الصفات ما تكون كمالا في حال ونقصا في حال، وهذه الصفات لا تكون جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له سبحانه إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها، فهذه الصفات تكون كمالا إذا كنت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله عز وجل من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: إنهم يكيدون كيدا. نعم. وأكيد كيدا.
طيب، الثانية كمال الله.
الثانية كمال الله عز وجل في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه. الثالثة أن الله تعالى غني عن الخلق فلا يقبل إلا الطيب.
من أين نأخذ كمال الله في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه؟ من أين نأخذها من الحديث؟ طيب. نعم.
الرابعة تقسيم الأعمال إلى مقبول ومردود. الخامسة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤمرون.
أنت بس ما عندك الشرح؟
عندي الشرح.
طيب ماشي، قول الشرح. إن الله تعالى غني عن الخلق فلا يقبل إلا الطيب.
لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل إلا طيبا، فالعمل الذي فيه شرك لا يقبله الله عز وجل لأنه ليس بطيب، وكذا التصدق بالمال المسروق لا يقبله الله عز وجل لأنه ليس بطيب، والتصدق بالمحرم لعينه لا يقبله الله لأنه ليس بطيب. رابعا تقسيم الأعمال إلى مقبول ومردود. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل إلا طيبا، فنفي القبول يدل على ثبوته فيما إذا كان طيبا، وهذا شيء ظاهر. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا في العمل المقبول. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا في العمل المردود. خامسا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤمرون وينهون. لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهو كذلك، فالرسل عليهم الصلاة والسلام أكمل العباد عبادة لله عز وجل،
ولأنهم مأمورون ومكلفون. فالرسل مكلفون بالبلاغ، ولهذا يسألهم الله يوم القيامة: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. فالمرسلون مسؤولون ومسؤول عنهم، ولهذا يقال: من نبيك؟ نعم.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه
وسلم في الحديث الصحيح أن الله يقول إنه: هل بلغت قومك؟ هل بلغت؟ إذن هو يسأل عن البلاغ. نعم. والنبي قال: اللهم بلغت، اللهم فاشهد. نعم.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل حتى تتورم قدماه، فقيل له في ذلك.
السادس
أن المؤمنين مأمورون منهيون، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر امتثالا لأمر الله عز وجل. وإذا رأيت من نفسك هبوطا في امتثال الأوامر فاتهمها بنقص الإيمان، وصحح الوضع قبل أن يستشري هذا المرض، فتعجز عن الاستقامة فيما بعد. سابعا استعمال ما يشجع على العمل. وجهه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فإذا علم المؤمن أن هذا من مأمورات المرسلين فإنه يتقوى ويتشجع على الامتثال. ثامنا الأمر بالأكل من الطيبات للمؤمنين والمرسلين. ويتفرع على هذا فائدة: ذم من امتنع عن الطيبات بدون سبب شرعي. فلو أن إنسانا بعد أن من الله عز وجل على الأمة بالغنى وأنواع الثمار والفواكه قال: أنا لن آكل هذه تورعا لا لعدم الرغبة، فإنه قد أخطأ، وعمله خلاف عمل السلف الصالح. لأن السلف الصالح لما فتحوا البلاد صاروا يأكلون ويشربون أكلا وشربا لا يعرفونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن امتنع عن الطيبات بغير سبب شرعي فهو مذموم راد لمنة الله عز وجل عليه. ومن
لا أنه زاهد ولا لأنه ورع ولا لأنه تقي، لهذا ترك الطيبات من أجل التفرغ للعبادة أو الزهد. ليس هذا هو الزهد الشرعي، أن يمتنع الإنسان. النبي لما أتي باللحم أكله، ولما أتي بثوب جديد لبسه صلى الله عليه وسلم. نعم. لن إيه؟ هذه مسألة شرعية أخرى ليست هي من باب الزهد، ولكن من باب أنه يرى أنه لا يعاون هؤلاء الكفار ولا يروج بضاعتهم ولا كذا ولا كذا، هذا أمر آخر، يعني يتعلق بحكم شرعي. يعني مثلا يقول: أنا أشرب بيبسي، لا من اجل من اجل بس من اجل المنتج ولا من اجل في ضرر ولا من اجل مصارعة الكفار؟ اي نعم، بس اهم حاجه ما احنا كما قلنا في تفصيل، ليس لان مثلا لبس حرام شربا ليس لان كذا، لكن هو يقول مثلا انا لن اشتري هذه، هو خلاص هذا حر، هذا حر، لكن لا يجعله هنا ديانة ولا يجعله دعوة. لكن هذه مسألة ليست هي الامتناع عن الطيبات، إنما هي امتناع عما فيه شبهة قامت في نفسه لكن يلزم الناس به. أنا لا أريد أن أروج بضاعتهم وكذا، لكن شبهة عندي هذه، بخلاف تأتي إلى الماء، تأتي إلى اللحم، تأتي إلى اللباس، هذا مراد الشيخ، إذا تمتنع عن الطيبات نفسها المباحة. إنما مسألة أن تمتنع لأمر شرعي، مثلا الإمام أحمد كان يمتنع عن مثلا بعض الأطعمة تأتي من بلد الفلاني لأن مثلا غالب على هكذا، أو بعض الناس مثلا قد يمتنع عن الدخول على السلاطين، أو مثلا ممكن يمتنع من الأكل من أو أخذ عطيات البعض لأنه يرى أن فيه شبهة بالنسبة له، يعني قام داع شرع عنده. نعم.
ومن المعلوم بالعقل أن رد منة في المنة إساءة أدب، فلو أن رجلا من الكرماء أهدى إليك هدية وردتها فإن هذا يعتبر سوء خلق وأدب، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الهدية، ولو كانت الهدية شيئا قليلا فإنه يقبلها صلى الله عليه وسلم ويثيب عليها. والخلاصة أن الامتناع عن الطيبات لغير سبب شرعي مذموم. تاسعا، أنه يجب شكر نعمة الله عز وجل بالعمل الصالح، لقوله تعالى للرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وفي المؤمنين قال كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ويتفرع من الجمع بين الآيتين أن الشكر هو العمل الصالح لقول النبي صلى الله عليه وسلم
قال كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هنا قال كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، فدل على أن العمل الصالح هنا هو الشكر، فسر بالشكر. نعم.
ويتفرع من الجمع بين الآيتين أن الشكر هو العمل الصالح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، والذي أمر به المرسلين شيئان، الأول الأكل من الطيبات، الثاني العمل الصالح. فليس كل من قال الشكر لله والحمد لله يكون شاكرا حتى يعمل صالحا، ولهذا قال بعض الفقهاء الشكر طاعة المنعم أي القيام بطاعته، وهذا معنى قوله واعملوا صالحا. عاشرا، توجيه الأمر لمن هو متصف به لقوله واعملوا صالحا، فوجه الأمر بالعمل الصالح للمرسلين مع أنهم يعملون الصالحات،
فوجه الأمر
بالعمل الصالح للمرسلين مع أنهم يعملون الصالحات، ولا شك في ذلك، وهذا كقوله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، وقوله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ففي هذه الآيات أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالتقوى، مع أنه صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لله عز وجل. والواحد منا ونحن مفرطون إذا قيل له اتق الله انتفخ غضبا، ولو قيل له الله يهديك لقال وما الذي أنا واقع فيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه ربه بقوله يا أيها النبي اتق الله. فالرسل عليهم الصلاة والسلام مأمورون بالعمل الصالح وإن كانوا يعملونه تثبيتا لهم على ما هم عليه ليستمروا عليه.
إذا صح توجيه الأمر لمن هو متصف به كما قال سبحانه يا أيها النبي اتق الله والنبي على التقوى، فما فائدة الأمر لمن هو متصف به؟ فما فائدة توجيه الأمر لمن هو متصف به؟ الزياد، الثبات، الاستمرار. يا أيها الذين أمنوا آمنوا، وعندهم الإيمان لكن آمنوا كملوا هذا الإيمان بالمراتب العظيمة وبالشعائر وبالشعب. نعم، هذا كان النبي نفسه. نعم، فنبي قد توجه له الخطاب ويراد به الأمة معه. نعم.
الحادية عشرة، تحريم الخبائث لقوله من الطيبات، وقوله في المؤمنين من طيبات ما رزقناكم، لكن ما هو مدار الخبث؟ أعلى ما يستخبثه الناس، وكل إنسان بطبيعته، أو نقول الخبيث ما استخبثه الشرع.
أعلى ما يستخبثه الناس وكل إنسان بطبيعته، أو أن نقول الخبيث ما استخبثه الشرع. هذه مسألة، ما هو الخبيث؟ الخبيث ما يستخبثه الناس ويستخبثه كل إنسان بطبيعته، أو يعرف هذا من قبل الشرع نعم.
الجواب: الخبيث ما استخبثه الشر، لأنه لا يمكن أن يرد هذا إلى عقول الناس، لأنه يفتح من الشر والخلاف ما هو معلوم. ولنضرب لهذا مثالا: بعض الناس يستخذر ويستخبث أكل الجراد، ومن الناس من يستخبث الضب، وهما حلال. وعلى هذا فالاستخباث ليس مرجعه للكراهة الطبيعية، لأن كل إنسان يكره ما لا يعتاد أكله، فبعض العرب كما قيل عنهم يأكل كل ما هب ودب إلا الخنفساء أو شيء مثل الخنفساء، والباقي كله يؤكل. وعلى هذا فالمرجع في كون الشيء طيبا أو خبيثا إلى الشرع لا إلى أذواق الناس.
نعم.
الثانية عشرة: استبعاد إجابة آكل الحرام ولو عمل من أسباب الإجابة ما عمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، وقال بعد ذلك: فأنى يستجاب لذلك. وهذا استفهام استبعاد، لكن هل هذا يعني أنه يستحيل أن يجاب؟ الجواب: لا، لأن الإنسان قد يستبعد شيئا ولكن يقع، والنبي صلى الله عليه وسلم استبعد هذا تنفيرا عن أكل الحرام. الثالثة عشر: أن السفر من أسباب إجابة الدعاء. وجه هذا أنه وردت أحاديث في أن المسافر لا ترد دعوته، ثم إن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم السفر يدل على أن للسفر تأثيرا في إجابة الدعاء، ولا سيما إذا أطال
مظنة الإجابة، لأن مع التعب وضعف الإنسان ورث الهيئة والحال هذه أحوال أيضا قد تكون أدعى الإجابة. نعم.
ولا سيما إذا أطال السفر وبعد عن الوطن، فإن قلبه يكون أشد انكسارا.
كذلك الشعث والغبرة من أسباب إجابة الدعاء، كذلك رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة. نعم. قال: ويكون الرفع
بأن ترفع يديك تضم بعضها إلى بعض على حذاء السندؤتين، أي أعلى الصدر، ودعاء الابتهال ترفع أكثر من هذا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء رفع يديه كثيرا حتى ظن الظان أن ظهورهما نحو السماء من شدة الرفع، وكلما بلغت في الابتهال فبالغ في الرفع. وهنا مسألة: هل رفع اليدين مشروع في كل دعاء؟ الجواب: هذا على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما ورد فيه رفع اليدين، والقسم الثاني ما ورد فيه عدم الرفع، والقسم الثالث ما لم يرد فيه شيء. فمثال القسم الأول: إذا دعا الخطيب باستسقاء أو استصحاء فإنه يرفع يديه والمأمومون كذلك، لما رواه البخاري في حديث أنس رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أن يستسقي، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون. ومما جاء في السنة رفع اليدين في قنوت النوازل والوتر، وكذلك رفع اليدين على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وما أشبه ذلك، فالأمر فيها واضح.
وهذا القسم ولو ورد فيه رفع اليدين. نعم. الثاني
ما ورد فيه عدم الرفع كالدعاء حال خطبة الجمعة في غير الاستسقاء والاستصحاء، فلو دعا الخطيب للمؤمنين والمؤمنات أو لنصر المجاهدين في خطبة الجمعة فإنه لا يرفع يديه.
طب الاستسقاء واضح لي سنة في الصحيح. طب والاستصحاء ما معنى الاستصحاء؟
أن يكف المطر
وأن يكون الجو صحوا وأن تتبدد الغيوم. قال: اللهم حوالينا ولا علينا، ورفع يديه أيضا. نعم.
أو لنصر المجاهدين في خطبة الجمعة فإنه لا يرفع يديه، لو رفعهما لأنكر عليه. ففي صحيح مسلم عن عمارة ابن رؤيبة أنه رأى بشر ابن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة. وكذلك رفع اليدين في دعاء الصلاة كالدعاء بين السجدتين والدعاء بعد التشهد الأخير وما أشبه ذلك، هذا أيضا أمره ظاهر،
لأنه عبادة والعبادة توقيفية. نعم. فإذا لم يرد رفع اليدين فأنت تحتاج إلى هذا. فإن قلت الموضع العام أو الأدلة العامة نقول: لكن النبي لم يتبع هذه الأدلة العامة هنا ولم يرد أنه رفع، فدل هذا على أن هذه المواضع لا ترفع فيها الآيات. نعم.
الثالث ما لم يرد فيه الرفع ولا عدمه، فالأصل الرفع لأنه من أداب الدعاء ومن أسباب الإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. لكن هناك أحوال قد يرجح فيها عدم الرفع وإن لم يرد كالدعاء بين الخطبتين مثلا، فهنا لا نعلم أن الصحابة كانوا يدعون فيرفعون أيديهم بين الخطبتين مثلا، فرفع اليدين في هذه الحال محل نظر، فمن رفع على أن الأصل في الدعاء رفع اليدين فلا ينكر عليه، ومن لم يرفع بناء على أن هذا ظاهر عمل الصحابة فلا ينكر عليه، فالأمر في هذا إن شاء الله واسع.
لكن هل ورد الدعاء أصلا بين الخطبتين؟ يعني الشيخ أسس هنا على أساس أن هذا فيه دعاء ثم الكلام في رفع اليدين، قال لكن هناك أحوال قد يرجح فيها عدم الرفع وإن لم يرد كالدعاء بين الخطبتين مثلا، هل ورد أصلا هذا؟ لا نعلم في السنة شيئا ورد في هذا في الدعاء بين الخطبتين، إنما هو مجلس أو جلسة للفصل بين الخطبتين، ولم يرد فيها هذا، لم يرد بينها دعاء ولا ذكر، نعم ولا استغفار ولا شيء، لم يرد شيء في ذلك، نعم. لكن انتشر هذا عند العامة، خصوصا الخطباء الذين يختمون الخطبة الأولى بقولهم يقول فاستغفروه إنه الغفور الرحيم أو كذا فيستغفروه. والمساجد أولا قبل يعني ظهور السنة وكذا كانت المساجد هذه من مواضع الدعاء المعروفة، المؤذن يدعو دعاء بصوت مرتفع والناس يؤمنون وراءه في بعض المساجد، فكل هذا لم يرد. وإذا لم يرد الدعاء بطل ما أسس عليه ورفع اليدين أو عدم رفع اليدين، نعم.
أن من أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى الله تعالى بالربوبية لقوله يا رب يا رب، وقد ورد في حديث أن الإنسان إذا قال يا رب يا رب يا رب قال الله تعالى ماذا تريد أو كلمة نحوها ثم استجاب له، ولهذا تجد أكثر الأدعية الموجودة في القرآن مصدرة بيا رب. ولما سمع بعض السلف داعيا يقول يا سيدي فقال
لماذا؟ لأن المقام مقام الربوبية فيه مقدم، حيث إن المقام مقام إجابة، ولا يجيبك إلى قادر سيد يملك يدبر الأمور، فمقام الربوبية هنا قافز أولا وظاهر، لهذا قلت يا رب، نعم.
ولما سمع بعض السلف داعيا يقول يا سيدي فقال لا تقل يا سيدي، كل ما قالت الرسل يا رب، وذلك لأن العدول عن ألفاظ الأدعية الشرعية غلط، وإن كان الإنسان يجد أن ذلك أشد تعظيما. وهذه بلية ابتلي بها كثير من الناس، تجدهم يأتون بأسجاع كثيرة من الأدعية لا زمام لها، وربما يكون بعضها محظورة.
لا زمام لها، ما لا متاولة لها ضوابط، نعم، وقد تكون مكررة وفيها التعدي، نعم.
ويعدلون عن الأدعية الشرعية، ولهذا أوصيكم بألا تعدلوا عن الأدعية الشرعية إلى غيرها إلا من له حاجة خاصة يريد أن يسأل ربه إياها، فهذا شيء آخر، لكن تأتي بأسجاع طويلة عريضة لا أصل لها ولا زمام فهذا خلاف ما ينبغي للإنسان إذا دعا الله عز وجل. 17 التحذير البالغ من أكل الحرام، لأن أكل الحرام من
بعضهم يخطب في الأدعية اللهم أنك تعلم أن اليهود قد فعلوا وفعلوا وفعلوا وقد فعلوا وأن الغرب قد وقف معهم فعقدوا لذلك المؤتمرات وأقاموا لذلك، هذه خطبة، هذه ليس دعاء، هذا خطبة حكاية حال فاللهم كذا وكذا، ثم يعود فيقول اللهم كذا وكذا، نفس ما ذكره أولا لكن بسياق آخر، هذا تعدي في الدعاء، نعم. وتوسل بهذا، لكن ما حكى الحال، حكى الحال هذا هنا مختصر، توسل عز وجل بأنه لأي كذا وكذا وفقط، لكن ما يحكي الحال بإتهاب، فأصل ذلك لا بأس، أي بس هذا لا بأس به إن كان مختصرا، يعني اجتمعوا علي اللهم أنك تعلم قد اجتمعوا علي من كل حدب وصوت، لكن عقدوا مؤتمرات وذهبوا وجاءوا ووقف معهم وساندهم، نعم، بل بعضهم يظهر منهجه، اللهم عليك بمن صدر له من غاز مثلا، اللهم عليك بمن صدر ما أدري، اللهم عليك بمن، ويأتي بحكاية أفعال الحكام مع مثل هؤلاء، نعم. فهنا يظهر منهجه، ولهذا أنت تعرف منهج أي داعية من الدعاء، من الدعاء تعرف منهجه معروف، من الدعاء تعرف منهجه إذا كان منهجا سلفيا أو غير سلفي من الدعاء، نعم. ما لا يكاس العظام هو صحيح، هو صحيح هذا. تقصد من قصد الصحة؟ نعم نعم. في ايه؟ نعم، هذا خلاف ما يقرر الشيخ دائما أن هذه المواضع، وحتى في هذه المواضع وقال ما ورد فيه رفع اليدين، ما ورد فيه عدم رفع اليدين، وهذا عنده لم يرد فيه عن الصحابة ولم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لم يرد فيه عن النبي ولا عن الصحابة شيء. فعلى أي دليل يعتمد الشيخ؟ يقول الأدلة العامة. نفس المسألة أرفع أيضا الأيدي في كل المواضع وقل بناء على الأدلة العامة. سوف يقول الشيخ لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع اليدين، فالتزم ذلك، لم يرد عدم ورود ذلك. طب عدم ورود ذلك، وهنا أيضا عدم ورود ذلك، نفس المسألة نفس المسألة. ولو كان خيرا لسبقون إليه، ولو كان جيدا لسبقون إليه. هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا أصلا ليس موضع دعاء، ليس المسألة رفع أيدي وفقط، ليس هذا موضع دعاء، إنما هو فصل بين خطبتين فقط، ليفصل بين الخطبتين، لأن الخطبتين لابد لهما من فصل، ففصل بين الخطبتين، لهذا هذا موضع دعاء فقط، هذا موضع فصل فقط، ليس موضع دعاء، ليس موضع دعاء. فلهذا الأمر من أصله لم يرد أن هذا موضع دعاء، فضلا أن تقول يرفع الأيدي أو لا يرفع الأيدي. فين بقى قول سعد الجابر؟ فين هو؟ فين يعني هو؟ لو ما أنت تقرأ ده منين؟ لا أنا أقصد فين؟ إحنا مستناش عبارة دي. قال إيه؟ لا اقرأ لفظ لفظ. نعم، هذه الفائدة هذه حتى تأتي بها.
التحذير البالغ من أكل الحرام.
نعم. يعني بناء على أنه هذا وقت الحين. طيب الذي قال ذلك ما فعل هذا؟ وهو النبي. والذين خطبوا بذلك ما فعلوا ذلك؟ فدل هذا على أن هذه المواضع في المشروع، كالتأمين على دعاء الإمام في آخر الخطبة، كالدعاء في الصلاة، دعاء في الصلاة في نفسها. أما هذا موضع خاص لم يجد، وإلا فلي أن أقول أيضا أدعو أثناء الخطبة، أدعو أثناء كذا، أدعو بعد الخطبة بعد نزول الإمام من على المنبر، وأخصص ذلك. والدليل ما ورد من قبول الدعاء من أول ما يصعد الخطيب المنبر إلى أن يفرغ من صلاة، ليس هذا بصحيح، إنما هذه مواضع خاصة تعبدية تحتاج إلى دليل. نعم، وهذا يدلك على أن العالم يعتبر بتأصيله لا وتقعيده، لا بإسقاط هذا التقعيد والتأصيل على مفردة من المفردات. فأنت ما تقول الشيخ العثيمين هنا مبتدع لأنه أحدث عبادة، أو تقول هذا ما يقول هذا بدعة أو كذا أو كذا. القاعدة صحيحة، القاعدة صحيحة، وهي الاتباع، وأنه لابد من الدليل في كل مسألة من المسائل، والأمور التعبدية أمور توقفية أو كذا وكذا، لكن هو هنا لما أسقط على هذا الأمر الجزئي هو اجتهاده يظن أنه لم يخرج عن القاعدة، هو أنه ورد قبول الدعاء من أول الخطبة إلى أن يفرغ من الصلاة، وهذا موضع يقع في هذا الزمن، يقع في هذا الزمن، فلو دعا فإنه يكون متبعا، يبقى القاعدة صحيح. مثل كذلك كلام النووي في الصفات أو كلام ابن حجر، فعندهم أن الله عز وجل يسمى بما سمى به نفسه ويوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم وكذا، لكن لما أولوا بعد هذه الصفات أولوها ظنا أن هذا هو تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، ولم يصلهم منهج السلف، فظنوا بهذا أنهم بذلك ينزهون ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فظنوا أن إثبات هذه الصفة يقتضي تمثيلا، فأرادوا تنزيه الله عز وجل عن ذلك، فشابه من ووافق من كلام الأشاعرة، لكنهم يردون على الأشاعرة في مواضع. فالعالم يؤصل التأصيل الصحيح ويقعد، لكن قد يأتي في مفردة من المفردات، قد يأتي في مفردة من المفردات إسقاط ذلك قد يكون اجتهادا لا يقبل أو يكون اجتهادا مقبولا، كاتفاقنا مثلا على تحريم الربا، لكن أن هذه المعاملة معاملة ربوية أم لا، معاملة جائزة أم لا، هذا قد يقع اختلاف العلماء ويختلف أنظار العلماء في تكييف هذه المعاملة، أهي ربوية فتمنع أم لا، فلا يقال في من جوزها بأنه يجوز الربا أو أنه عنده انحراف في مسائل الربا، لا، إنما عند التورق جائز ولا غير جائز مثلا، اختلف أنظار العلماء مع أنهم متفقون على تحريم الربا مثلا، فدي مسائل مهمة جدا يا إخواني وقاعدة نفيسة، انتبهوا، العالم يعتبر بإيه؟ تقعيده وتأصيله وطريقته، وأما المفردات من المسائل قد يقع للإنسان فيها خطأ، وهذا الذي عناه العلماء من أنه لا فرق في ذلك بين المسائل العلمية والمسائل العملية، المسائل العلمية والمسائل العملية، في أن الإنسان إذا وقع في خطأ باجتهاد لعدم بلوغه الدليل أو ظن أن الدليل ليس في هذه المسألة أو كذا، أن العالم المعروف بتأصيل السلفي بتقعيده السلفي بدعوة إلى منهج السلف الصالح رحمهم الله وكذا وكذا، أنه يتجنب في خطأ هذا لكن لا يخرج من السلفية بسبب هذا الأمر. ولهذا كم يختلف العلماء، عالم يقول هذا حلال وعالم يقول هذا حرام، عالم يقول هذا واجب وعالم يقول هذا مستحب وعالم يقول هذا حرام، لم يختلفوا في التقعيد والتأصيل، إنما اختلفوا في ماذا؟ في إسقاط هذا التقعيد والتأصيل على مفردة من المفردات، على مفردة من المفردات. نعم.
التحذير البالغ من أكل الحرام، لأن أكل الحرام من أسباب رد الدعاء، وإن توفرت أسباب الإجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك، هذا مع أن أكل الحرام والعياذ بالله سبب لانصراف الإنسان عن القيام بواجب الدين، لأن البدن يكون متغذيا على شيء فاسد، والمتغذي على فاسد سيؤثر عليه هذا الغذاء، والله المستعان.
نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. بالنسبة لإيه؟ مال؟ لا لا يرفعون إلا في الاستسقاء، في الاستسقاء يرفعون معه. نعم. لا هذا ليس صحيح، هذا تعدي، ما ثبت أن الله يعذب واحدا بعيدا عن الخلق، ما ثبت هذا، بل حتى في نصوص الشفاعة ذهبوا إلى من تعرفون فيعرفون. نعم نعم نعم
أي أمر ذكر دليلة نفسه إيه؟ لا ليس صحيح. وإلى هذا ليس بين الخطبتين فقط، إنما هذا يكون أثناء الخطبة، يكون بعد الخطبة، طالما المسألة واسعة هكذا يكون في كل موضع، وإذا ليس صحيح. نعم. فإن قالوا هذا وقت فيستغلوا في الدعاء، نقول هذا يحتاج إلى دليل خاص. نعم. أهل البدع الذين سموا الصحابة، نعم، الله عز وجل يدنهم بالحرب لا شك، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ليس الصحابة فقط بل العلماء بل كل صالح فقد أذنته بالحرب. ومعنى أذنته بالحرب مثل الربا، حرب الله سبحانه وتعالى ليست بسيف ولا ليست بكذا، لكن يسلط الله عز وجل عليه من أنواع العقوبات ما يسلط، ويخذله الله ولا يوفقه. نعم. وقد يصلت عليه أصحاب السيوف وأصحاب كذا، صلت عليه الأمراض، أذنته بالحرب، عدم البركة. نعم. لو دعا دعاء خاصا قال إن داعي فأمنه وكذا، وادعو الدعاء الجماعي لا تلتفت إليه، لكن لو كان يعظ فقال في ختام موعظته فاللهم ارحم ميتنا وكذا، هذا لا بأس، لأن الدعاء تبع. أما لو جعل الدعاء استقلالا هذا لم يرد جماعي، إنما ورد استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم. عمل السلف على هذا، يعني هذا عمل السلف فيه على هذا، ولهذا لو ترك بعض الأحيان هذا أحسن. نعم. المقابر سرا، كل يدعو في نفسه، كل يدعو في نفسه. لا بأس، لا بأس، إن رفع لا بأس، لأن موضع عام، وإذا ما رفع لا بأس. نعم. استقبال ما أعلم فيه دليلا، إلا الأدلة العامة يعني يكون الاستقبال، لكن ما أعلم في ذلك. النبي قال استغفر أخيكم وسأل له التثبيت في النار لأنه يسأل، وما أمرهم بالتوجه إلى القبلة. فلو توجه واحد لا تنكر إليه عليه، لكن لا يتشدد من توجه إلى القبلة فتوجهوا إلى القبلة ويأمرهم بهذا، لأن النبي ما أمرهم بهذا. نعم. وإنما تولوا وجوهكم فثم وجه الله. نعم. وحرها وسمومها وما فيها وما تحتها وما فوقها وما كذا وما كذا، هذا كله يكفيك أن تقول اللهم أجرني من النار، كما قال بعض الصحابة لولده لما قال سأل الجنة وسأل قصرا فيها أبيض وسأل ما أدري إيه، قال كان يكفيك أن تقول اللهم أسألك الجنة ما قرب إليها من قول أو عمل. نعم. قصدت توجه القلب، نعم، لكن لما تقول مثلا ما قاله النبي هذا الأفضل مع مثلا توجيه الأمر إلى الإخلاص ما في إشكال، فان قصدت توجهه لله يعني بقلوبكم بدعائكم ما في إشكال.